الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن نعمة الله عز وجل على عباده أن أرسل إليهم رسولا هو أفضل الرسل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، أرسله إلينا بشيرا ونذيرا، وأنزل عليه كتابا هو أفضل الكتب ومهيمن عليها وهو القرآن العظيم، وجعله سبحانه وتعالى هدى وشفاء ونور، جعله هدى ونورا وشفاء لما في الصدور، فمن أخذه وعمل به سعد في الدنيا وفي الآخرة، سعد في الدنيا بالإيمان به والعمل بمقتضاه والعمل بما أمر الله به واجتناب ما نهى الله جل وعلا عنه فيه، وسعد بالأجر والثواب العظيم، فإن من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وكما أنه اشتمل على الهدى واشتملت قراءته على الأجر العظيم، كذلك جعله الله جل وعلا شفاء، وسماه الله شفاء ولم يصفه بأنه دواء، وهذا فيه فائدة وهو تحقق النتيجة وتحقق الشفاء من المرض، فسماه شفاء ولم يقل دواء، لأن الدواء قد يستعمله زيد من الناس فيشفى ويستعمله الآخر ولا يشفى، وأما وصفه له بأنه شفاء دليل على تحقق النتيجة وحصول الشفاء به. ولهذا سنتحدث إن شاء الله في الدقائق القادمة عن الاستشفاء بالقرآن، والاستشفاء السين للطلب، والمراد طلب الشفاء من الله جل وعلا بقراءة القرآن. وقد دل على أن القرآن شفاء نصوص من الكتاب والسنة، فأما نصوص القرآن فقد جاء في آية 3 النص على أن القرآن شفاء، فقال جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال جل وعلا: وشفاء لما في الصدور. وقال جل وعلا: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند صحيح، لما دخل على عائشة وعندها امرأة ترقيها، قال لها: عالجيها بكتاب الله، عالجيها بكتاب الله. وفي قصة أبي سعيد الخدري في الصحيحين، لما مر هو طائفة من أصحابه على حي من العرب ولم يضيفوهم وباتوا بجوارهم، فلدغ سيد الحي، فجاء أحد الحي إليهم وقال: إن سيد الحي سليم، أي مريض، أي لديغ، ويقال سليم من باب التفاؤل له بالسلامة، فهل عندكم، وقد أتيناه بكل دواء لا ينفعه، فهل عندكم من دواء؟ فقال أبو سعيد: نعم، ولكن استضفناكم فلم تضيفونا. فجعلوا لهم 30 من الغنم، فانطلق وقرأ عليه بسورة الفاتحة، فانطلق وقرأ عليه بسورة الفاتحة وجعل ينفث يقرأ وينفث، فقام كأنما نشط من عقال. وعند الترمذي قال: فقرأت عليه فاتحة الكتاب 7 مرات فقام كأنما نشط من عقال. فدل هذا الحديث على، نعم، وفيه أنهم أعطوهم الغنم والجعل، ولما أرادوا أن يقتسموا قالوا: ننتظر حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: أحسنتم، وفي لفظ: أصبتم، اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم. وقال لأبي سعيد وما يدريك أنها رقية. فدل هذا الحديث على الاستشفاء بالقرآن، وأن الإنسان إذا لدغته ذوات السموم من حية أو عقرب أن أنفع ما يداوى به القرآن، كما جاء في الحديث الصحيح لا رقية إلا من عين أو حمى، والحمى هي ذوات السموم، أي لا رقية أنفع وأولى وأحسن وأسرع تأثيرا من الرقية التي تكون بسبب العين، إصابة العين وبسبب لدغ ذات السم. ومما جاء أيضا في ذلك أن النبي كما في الصحيحين من حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى جمع كفيه وقرأ بالمعوذات ومسح على نفسه. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث عائشة أنه كان إذا اشتكى الرجل أو أحد من أهله قرأ عليه بالمعوذات ونفث. والأحاديث والنصوص كثيرة في هذا. فالحاصل أن الاستشفاء بالقرآن أنه من السنة، والاستشفاء يكون لكل الأمراض، يكون من ذوات السموم، ويكون من العين، ويكون من الأمراض حتى الأمراض العضوية، لأن القرآن على الصحيح من أقوال أهل العلم شفاء لكل داء، شفاء للأمراض المعنوية، للجهل، للحسد، للسحر، وشفاء أيضا للأمراض. إذا أصاب الإنسان الصداع أو أصابه بعض الآلام فعليه أن يبدأ بقراءة المعوذات وينفث في يديه ويمسح أو يضع يده على مكان الألم. والاستشفاء بالقرآن دليل على إيمان المسلم وتصديقه لكتاب الله عز وجل، كما جاء في الآيات التي سبقت الإشارة إليها. وإنني سأوجز إن شاء الله بيان الصفات التي يتداوى ويتعالج بها أو التي يفعلها المسلم حينما يتداوى بالقرآن. فمن هذه الصفات أن يكتفي بالقراءة فيقرأ فقط. وإن كنت أنبه على أنه لا بد للإنسان أن ينوي الاستشفاء، ينوي الاستشفاء كما أنه ينوي الثواب حينما يقرأ وينوي الأجر ويحتسب على الله الأجر، كذلك ينوي الاستشفاء وطلب الشفاء مما به بهذه القراءة. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بسم الله أقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس وعيني حاسد الله يشفيك بسم الله أقيك. وثبت كما في حديث عائشة عالجيها بكتاب الله. فلو أن الإنسان قرأ بنية الاستشفاء فإن هذا من الأنواع الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي أقرها. الصفة الثانية أن يجمع مع القراءة بالنفث فيقرأ المريض وينفث عليه. وهذا إذا كان القارئ رجل يقرأ على رجل أو على أحد محارمه، وكذلك المرأة إذا كانت تقرأ على النساء. وأما إذا كان القارئ رجل والمرأة ليست من محارمه فلا يجوز له أن يمسها، ولكن يكتفي بالقراءة عليها والنفث من غير مس، لأنه ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فلا يجوز مس المرأة الأجنبية، لكن ذوات المحارم نعم، وأما غير ذات المحارم فيقرأ عليها بشرط أن يكون معها وليها أو يكون مجموعة من النساء، بشرط أيضا أن لا يمس واحدة منهن وإنما يكتفي بالقراءة، وبشرط أن تحتجب النساء ويسترن سترا كاملا. فمن الصفات أن يقرأ وينفث كما في حديث أبي سعيد قال فانطلقت أجمع بزاقي وأقرأ بالفاتحة فأنفث عليه فقام كأنما نشط من عقال. وأيضا حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث في الرقية، ثبت الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث في الرقية. والمراد بالنفث أن يخرج شيئا من الهواء من فمه من فيه مع شيء من رذاذ الريق بعد أن يقرأ ينفث. وأيضا ثبت أنه ربما تفل، والتفل أشد من النفث، قالوا يكون فيه زيادة إخراج شيء من الريق لأنه اختلط ريقه بالقرآن حينما قرأ، فيقرأ وينفث. ومن الصفات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا المسح، وضع اليد على مكان الألم كما في حديث عثمان بن أبي العاص في صحيح مسلم، قال جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنني أشتكي ألما منذ أن أسلمت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم وقل بسم الله ثلاثا، كما في بعض الروايات يعني بسم الله بسم الله بسم الله، ثم يقول يضع يده على موضع الألم فيسمي ثلاثا ثم يقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات، يكررها سبع مرات، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. فأخبر عثمان أنه ذهب عنه الذي يجد. إذن هذه الصفة يقرأ ويضع يده على موضع الألم. ومن الصفات أيضا أن يقرأ ويمسح، يمسح موضع الألم، يحرك يده أثناء القراءة، يضع يده على موضع الألم أو على رأس المريض أو على صدره ثم يحرك يده يمسح. ولهذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويقول اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، بعض ألفاظ الحديث اللهم رب الناس امسح الباس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وأيضا من الصفات الثابتة أن يجمع بين القراءة والمسح والنفث، والنفث يقرأ ويمسح موضع الألم وينفث عليه بشيء من ريقه، وهذا جاء في بعض طرق حديث أبي سعيد ما يدل عليه. ومنها أن يقرأ على المريض ويضع شيئا من ريقه على أصبعه ثم يضع إصبعه في التراب ثم يضعه على المريض أو على موضع الألم ويقول باسم ربنا بريقة بعضنا بتربة أرضنا بريقة بعضنا باسم ربنا يشفى مريضنا بإذن ربنا، والحديث في صحيح مسلم، يضع إصبعه، بينه النووي وفسره بأنه يضع شيئا من الريق على إصبعه ثم يضع إصبعه في التراب تراب الأرض التي هو عليها ثم يضع إصبعه الذي علق به التراب ويضعه على المريض ويقول باسم ربنا بتربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. هذه من الصفات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم. ومن الصفات الثابتة أيضا أن يضع ماء ويقرأ فيه، يضع ماء ويقرأ فيه، وثبت عنه أنه مرة وضع فيه ترابا صلى الله عليه وآله وسلم لما لدغ قيس بن شماس، وضع ترابا وضع ماء وضع فيه ترابا وقرأ فيه بالمعوذات وقل يا أيها الكافرون، وجعل يصب عليه يعني يصب الماء على المريض. ومنها من الصفات الثابتة أيضا أنه يأتي بماء وخاصة إذا لدغته عقرب، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح أنه كان يصلي فلدغته عقرب فقال لعن الله العقرب لا تدع مصليا ولا غيره، وفي لفظ لا تدع نبيا ولا غيره، ثم دعا بماء ثم وضع فيه ملحا ثم قرأ فيه بالمعوذات ووضع إصبعه فيه الذي أصابه لدغ العقرب. وأيضا من الصفات التي ذكرها أهل العلم وهي في الحقيقة لم يرد فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم هي أن يكتب شيء من القرآن بعض الأوراق أو يقرأ في ماء أو في زعفران مثلا شيء من القرآن، ثم يأخذ يضع فيه عودا أو فيضعه على الأوراق ويدفعه للمريض ليضعه في الماء فيشرب أو يغتسل به. وهذا لم يرد به حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جمهور أهل العلم على جوازه، ومن من أجازه شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وقالوا لأن الأصل في التداوي الحل والإباحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، ولأن القرآن شفاء كله سواء قرأته ونفثت على المريض مباشرة أو قرأته في ماء وشربت الماء أو قرأته في ماء وصببته على المريض، كل ذلك سائغ وجائز. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 صفات، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 9 صفات، والعاشرة ذكر أهل العلم وجمهور أهل العلم على جوازها. ولو أن الإنسان ترك هذه الطريقة واقتصر على الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو خير وأفضل وأحسن، وفيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم غنية وكفاية. وأود أن أنبه على أمور مهمة جدا في مسألة الرقية. أولها أن يعتقد المسلم والمسلمة أن الشفاء بكلام الله سبحانه وتعالى لا بالأشخاص، ليس الشفاء بالقارئ، وإنما الشفاء بكتاب الله عز وجل بكلام الله، لأن القرآن كلام الله صفة الله، منه نزل منه بدأ وإليه يعود. وإن كان لا شك أن الراقي قد يكون له أثر تأثيره بسبب إخلاصه أو دربته وتعوده على القراءة، قد يكون لذلك أثر، لكن الأصل أن النفع بكلام الله عز وجل الذي لو أنزل على جبل لتصدع الجبل من خشية الله، فكيف بجسم ابن آدم مكون من لحم ودم؟ لا بد من هذه العقيدة أن الشفاء بكلام الله، ولا بد أن يعتقد المسلم أن الشافي هو الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن يعتقد المسلم أو المسلمة أن القرآن يشفي، وهذا مقتضى الإيمان بما ورد في النصوص، وقد أشرنا إلى 3 آيات من كتاب الله كلها تدل على أن القرآن شفاء، فيعتقد أن القرآن شفاء ويجزم بهذا، لأن بعض الناس عنده نوع تردد وهو لا يشعر، فإذا قيل أنت قرأت ذهبت إلى أحد يقرأ عليك، أو يأتي أحد يقول روح جرب رح خليه يقرأ عليك، النفع كل ما ضرك، لا القرآن ينفع ولا شك في ذلك، ويجب أن يعتقد أن القرآن نافع، لكن قد يتخلف الشفاء لمانع من الموانع أو لترك بعض الأسباب أو لأمر ما، لكن يجب أن يعتقد أن القرآن شفاء ولا يكون متردد، يمكن أشفى ويمكن ما أشفى، يمكن القرآن يشفي ويمكن ما يشفي. أو بعض الناس يصيبه يأس من الباطن يقول ما نفع شيء قريت. الأمر الذي يليه الذي أنبه عليه هو أن يطيل، هو أن يقرأ الإنسان الرجل أو المرأة على نفسه، هذا هو الأفضل لك، الأفضل أن تقرأ على نفسك أنت ولا تذهب إلى زيد ولا إلى عمر، وإن كان يجوز للإنسان يذهب إلى غيره، لكن كونه هو يقرأ على نفسه هذا خير عظيم، وسيفتح الله عز وجل له بهذا الباب، لأن غالب الإنسان إذا تعلق بشخص آخر غالبا إذا ابتعد عنه وجد عنده مشكلة أنه لا بد يذهب إلى فلان، أين ذهب فلان؟ كان قارئا جيدا لكن المشكلة لا أدري أين ذهب. لا، الإنسان يتعلق بالله سبحانه وتعالى وينهي مشكلته بنفسه، ولهذا أنبه على أن الإنسان غالبا إذا أراد أن يقرأ يأتيه شيء من الصد، وهذه من علامات جيدة، يعني بعض الناس يقرأ القرآن ولا يحس بشيء، بعض الناس لا، إذا قرأ القرآن إما وجد قشعريرة أو وجد خوفا ما يريد أن يقرأ أو وجد تعبا أو وجد حلقه أصابه شيء أو أصابته كحة عوارض أو جاءه صداع أو كل هذه يجب أن يعلم أن هذا من كيد الشيطان، لأن الله جل وعلا قال وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. الشيطان له جلبة وله صوت وله رجال يستخدمهم وأناس. ولكن قال في آية أخرى إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ولهذا الشيطان لا يستطيع أن يأتي ابن آدم ويقول له لا تقرأ القرآن، لا تتداوى بالقرآن، ما جعل الله له سلطان، ما جعل الله له سلطان بذلك، ولكن يوسوس ويغري ويصد ويحاول أن ينزع السلاح الذي لا يهزم وهو القرآن من يد القارئ، لأنه إذا ترك القراءة بقي المرض على ما هو عليه، لكن إذا واصل القراءة فإنه بإذن الله عز وجل سيشفى ويحتاج إلى طول نفس. إذن أولا ما يعرض للإنسان إذا قرأ القرآن وجد أمور، إما تضايق، إما حس بخوف، إما حس بصداع، إما أحس بآلام، إما إذا حصل عنده عوارض هذه دليل على أنه فيه علة، فعليه أن يفرح بهذا ولا يخاف، لأن بعض الناس إذا رأى مثل هذا قال لا أنا تعبت جدا ما أريد أن أقرأ مرة أخرى. نقول سبحان الله، هذا التعب دليل على أنك ولله الحمد وجدت شفاءك في القرآن، فما عليك إلا أن تواصل. أيضا لابد من طول النفس، لو أن الإنسان قرأ سورة البقرة في اليوم مرة أو مرتين أو ثلاث مرات أو كل يومين مرة هذا خير عظيم. سورة البقرة خاصة النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها سورة البقرة أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة، والبطلة هم السحرة ولا يستطيعها البطلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إن الشيطان لينفر أو ليفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، فسورة البقرة تطرد الشياطين من البيت. ولذا جاء عند ابن ماجة من قرأ البقرة في يوم لا يقرب الشيطان بيته ثلاثة أيام، ومن قرأها في ليلة لا يقرب بيته ثلاثة ليال. الإنسان يقرأ سورة البقرة في بيته لأنها تحضر الملائكة عند قراءة القرآن ويتنزلون لقراءة القرآن وتفر الشياطين، والإنسان أحيانا يكون يتسلط عليه الشياطين، يكون معه في بيته ولا يشعر فيتسلطون عليه فتكثر الخلافات بين أهل البيت ولا يتحمل بعضهم لبعض ويجدون بعض المشاكل، لأنه قد يكون البيت مليء بالصور، مليء بالغناء، بالموسيقى، ببعض الأمور المنكرة، مليء بالصور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فكل للشياطين نوع تسلط على الإنسان. لكن إذا كان من أهل القرآن ويقرأ القرآن في بيته فإن الله يجعل من ذلك خيرا كثيرا، تنزل السكينة والطمأنينة والأنس لأهل البيت، تقل المشاكل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في بيته فيقوم به في الليل في بيته ويصلي، وعائشة معترضة بين يديه كما في الصحيح. أيضا على الإنسان أن يواصل ويحذر من الانقطاع، فلو أن الإنسان استمر على قراءة سورة البقرة أو ورده اليومي، لكن كما سبق أن نبهت أنه ينبغي له أن ينوي كما ينوي طلب الثواب والأجر من الله على القراءة، ينوي أيضا الاستشفاء، يريد أن يشفيه الله بهذه القراءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، فيقرأ ويستمر. لو أنه استمر على سورة البقرة أسبوعا كاملا بإذن الله سيرى خيرا، سيرى خيرا عظيما من كل آفة. ولا يلزم الإنسان أن يعرف ما هو المرض الذي فيه، بعض الناس يقول لابد أن أعرف إيش الذي فيه، عين، سحر، كذا. نقول القرآن شفاء لكل داء، وإذا وصلت قراءة القرآن ما هو لازم تعرف أن الذي فيك سحر أو عين أو كذا، المهم أن طريقة التداوي واحدة والعلاج واحدة، وهي قراءة القرآن ومواصلة قراءة القرآن بنية الشفاء بغض النظر عن ما هو المرض، صداع، ألم في الظهر، تردد، خوف، سحر، عين، غير ذلك، كلها علاجها بقراءة القرآن. فالإنسان يقبل على الله جل وعلا بقراءة القرآن ويصبر على ذلك ويصابر. ويستمر في القراءة. والإنسان إذا قرأ القرآن واستمر وقرأ سورة البقرة كل يوم يحصل له خير الدنيا والآخرة. فإن سورة البقرة يقول المفسرون فيها 25,500 حرف، فإذا قرأها مرة واحدة أقل ما تضاعف له 255,000 حسنة، ربع مليون أو أكثر من ربع مليون، وهذه نعمة عظيمة، فوز كبير أن يحصل في يومه هذه الحسنات ويشفى أيضا بإذن الله عز وجل. أيضا لا بد للإنسان أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ويحسن الظن بأن الله سبحانه وتعالى سيشفيه، يعتقد أن القرآن يشفي وأن الله سيشفيه ويزيل ما به. يمكن أن يقرأ الرجل أو المرأة يأتي بماء زمزم أو بغيره من الماء، يأتي بزيت الزيتون ويقرأ في الرقية ويقرأ القرآن وينفث في الماء، ينفث في الزيت، يشرب من الماء، بعد ذلك يشرب من هذا الماء، يغتسل به، يدهن بالزيت، يأخذ ملعقة منه، أو ينفث في العسل ويأخذ يأكل منه. وكل ذلك سائغ كما أشرت على عجالة فيما مضى، وأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نفث في الماء. والأصل في التداوي الحل والإباحة. فيقرأ الرجل أو المرأة في الماء ويشرب منه، يصب على موضع الألم. يمكن إذا كان الإنسان يحس بالعين أو بالسحر يمكن أيضا يضيف إلى ذلك 7 ورقات من سدر أخضر كما جاء عن وهب بن منبه وليث بن أبي سليم، وذكره شيخنا الشيخ بن باز رحمة الله عليه في رسالته حكم السحر والكهانة. يأتي ب7 ورقات من سدر أخضر ويدقها ويضعها في إناء أو في قدر، فيصب عليها ماء يكفي للغسل، ثم يقرأ عليها آية الكرسي والمعوذات 3 مرات وقل يا أيها الكافرون، ويقرأ أيضا الآيات التي ورد في ذكر السحر في سورة الأعراف، وهي من الآية 117 إلى 119، ثم ينفث في الماء، ثم يقرأ الآيات التي وردت في ذكر السحر في سورة يونس من الآية 79 إلى الآية 82، ثم ينفث في الماء، ثم يقرأ الآيات التي وردت في ذكر السحر في سورة طه من الآية 65 إلى الآية 69، ثم ينفث في الماء، ثم يشرب من هذا الماء، يشرب من هذا الماء مرة أو مرتين أو 3، ثم يغتسل به، فإن شفاه الله من المرة الأولى وإلا يعيد مرة ثانية وثالثة ورابعة. والحمد لله هذا مباح، ولا يستعجل النتائج، لأن بعض الناس يريد إذا قرأ مرة واحدة 10 دقائق أنه يأتيه الشفاء مرة واحدة كأنما نشط من عقال. هذا قد يحصل، لكن أيضا يصبر ويصابر. فالإنسان المريض الآن إذا أصابه الزكام وذهب إلى الطبيب ومرضه مرض الزكام مرض يعني ليس شديدا، يأخذ دواء لمدة 5 أيام كل يوم 3 مرات، ولا يستعجل في تلمس النتيجة. فكذلك يصبر ويصابر عند قراءة القرآن وهو على خير. والمشروع للمسلم والمسلمة أن يكون له حزب يومي من القرآن، ورد يومي يقرأه، استطاع جزء أو جزئين أو 3، ولا مانع أنه يقرأ ورده وينوي معه طلب الاستشفاء بالقرآن، فيجمع بين الحسنين. ومما يعني ذكرته وأذكره أنه لا بد من حسن الظن بالله والتفاؤل والتعلق بالله سبحانه وتعالى مع اللجوء إلى الله بالدعاء. ويقرأ الإنسان على نفسه، وتقرأ المرأة على نفسه وعلى أولادها أيضا تنفث عليهم، ويربى الصبية الصغار على هذا، إذا تعب يقرأ عليه حتى ينشأ على هذه العقيدة. بعد ذلك إذا حس بتعب قال اقرأ علي. هذه عقيدة عظيمة، لأن العقيدة إذا اعتقد الإنسان بقلبه نفعه الله عز وجل بذلك كثيرا. فالحاصل أن الاستشفاء بالقرآن أنه مشروع ومن السنة، ويدل على التصديق بكتاب الله عز وجل، ويحتاج إلى طول نفس وصبر ومصابرة مع حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. هذا ما أردت أن أشير إليه باختصار. وهناك رسالة مؤلفة في هذا الباب بعنوان الاستشفاء بالقرآن، هي موجودة على الشبكة العنكبوتية، الاستشفاء بالقرآن. ومن أراد مزيد معلومات فليرجع إلى هذا الكتاب ويستفيد منه، وهو متاح إنزاله والاستفادة منه. أسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن، وأن يجعلنا ممن يشفيهم القرآن ويستشفون بالقرآن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك وأنا على عبده ورسوله نبينا.
جزا الله شيخنا خير الجزاء على ما قدم، نسأل الله عز وجل أن يجعله في موازين حسناته، وكذلك من نسق هذا اللقاء ومن استمع. ونعرض بعض، نستأذن شيخنا في عرض بعض الأسئلة. وقبل ذلك حب أن يعني أذكر أن لشيخنا حفظه الله تعالى رسالتان مهمتان. الأولى علاج السحر، وهي يعني موجودة كذلك في النت، والاستشفاء، وكذلك الثانية الاستشفاء في القرآن. وأسأل الله عز وجل يسر لنا في دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب طباعتها وتوزيعها عليكم وعلى غيركم إن شاء الله تعالى. هذه رسالة تقول: بعضهم يذكر أن لمعرفة موضوع السحر يقرأ القرآن ويطوف في البيت، يقرأ القرآن ويطاف في البيت، فإذا شعر بضيق فهنا يعلم أنه مكان السحر، فما صحة ذلك؟
ذكر شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز أن من طرق علاج السحر استخراجه، وقال: يتحرى الإنسان في الأماكن التي يظن أو يغلب على ظنها أنه فيها. ولا شك أن المصاب بالسحر أنه إذا مر قريبا من مكان السحر كما هو معروف بالتجربة أنه يجد تضايقا وكراهية لهذا المكان، ولهذا بعضهم يكره بيته، يكره الغرفة الفلانية في بيته، يكره ديوانيته، يكره المزرعة، يكره بيت فلان. وكل هذه من الأمور التي تشعر وقد تكون قرينة على قرب السحر ووجوده في هذا المكان. فنقول الأصل أنه قبل القراءة الإنسان يحس بهذا قبل أن يقرأ عليه، وكونه يقرأ عليه ويقول اذهب امشي أنت الآن وأنا أقرأ، لا أعرف لهذا دليلا، لكن غالبا الإنسان إذا قرأ عليه القرآن يتبين ما فيه ويظهر، والإنسان يتحرى بنفسه. والمسحور بالذات يجتهد بالدعاء، وإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر رأى رؤيا، ويعني مر بأناس كثر بعضهم يظهر عليه عدم الاستقامة التامة ومع ذلك يرى رؤيا. فالإنسان إذا اجتهد ودعا كثيرا ولجأ إلى الله، الله على كل شيء قدير، قد يرى السحر في نومه، يرى رؤيا تدله عليه كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
هذه تقول: فتح باب ثبت بالتجربة في الاستشفاء بآيات معينة ألا يفتح باب الابتداع، كما ثبت عن بعض العلماء من قراءة سورة الزلزلة عند الولادة وغيرها من السور؟
ولا ينبغي للإنسان أن يخصص شيئا لم يرد الدليل بتخصيصه، لكن من حيث الجملة الله سبحانه وتعالى أخبر أن القرآن كله شفاء، فأي شيء من القرآن يقرأ به فهو شفاء كله من أوله إلى آخره. ولكن بعض الناس مثلا يقرأ هذه الآيات، وبعض أهل العلم ذكر أن الإنسان يقرأ الآيات التي لها مناسبة، فمثلا المسحور يقرأ عليه الآيات التي وردت في السحر، المحسود من به العين يقرأ عليه الآيات التي جاءت في الحسد. لو فعل هذا لا نعرف شيئا يمنع، لأن الأصل أن القرآن كله شفاء، لكن كونه يجعل هذا ويحث الناس ويدعوهم إليه نقول لا، ما ينبغي هذا. نقول اقرأ القرآن والقرآن كله شفاء، وبالتجربة قد يستفيد فلان من قراءة هذه الآية يتأثر كثيرا، وفلان تقرأ عليه لا يتأثر لكن يتأثر بآية أخرى، لكن لا يجعل هذا يقال أبدا علاج السحر هو كذا وعلاج كذا، لكن القرآن كله شفاء، فإن شفى الله بهذه الآية يقرأ وإلا يقرأ بالأخرى ويقرأ بالقرآن كله، لكن تخصيص أو كتب كتابة هذا وجعلها يعني هذا الحقيقة فيه نظر، لأن تخصيصه لها فيه نظر، وإن كان القرآن كله شفاء من أوله إلى آخره لكن لا يخصص، لكن يجتهد في اختيار ما يراه مناسب للحال التي هو فيها. نعم.
وهذه تسأل تقول: تحديد قراءة الفاتحة 70 مرة للشفاء من آلام المفاصل وما إلى ذلك، ما حكمه؟
حكمه لا يجوز، لا يجوز أن يحدد عدد لم يحدده الشارع، لكن المريض يقرأ من القرآن ويستمر في القراءة ويكثر إلى أن يشفيه الله جل وعلا، فقد يشفى مرة واحدة وقد يشفى بسبع، ورد بسبع قراءة الفاتحة بسبع هذا ثبت، وقراءتها مرة واحدة، لكن تحديد عدد لم يحدده الشارع لا يجوز، بل هو قول على الله بغير علم.
تقول: ما حكم تشغيل سورة البقرة أثناء النوم؟
والله يكون القرآن، يكون البيت فيه القرآن يتلى فيه القرآن هذا خير، وخاصة إذا كان الإنسان يشتكي، يمكن يعني إذا كان مريض أو يشكو من شيء يمكن أن يفتح القرآن ويجعله يقرأ ويستمع إليه، يستمع إلى قراءة القرآن، لأن القرآن نافع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، ولم يقل الذي تقرأ أنت، فحتى لو أن قرأ غيرك أو الإنسان سمع المسجل أو سمع التسجيل فإنه لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم.
هذه تقول: ما حكم الذهاب للرقاة؟
والله الأولى بالإنسان أن يرقي نفسه، أن يرقي نفسه، والحمد لله أكثر المسلمين يقرؤون القرآن ولله الحمد، فيقرأ بنفسه ولكن يصبر ويصابر، ولكن أيضا لو ذهب إلى راق ثقة معروف ثقة فلا بأس، كما يذهب الإنسان إلى الطبيب يجوز الذهاب إليه، بشرط إذا كانت المرأة يكون معها محرم ولا يكون خلوة وهي تكون متسترة، لكن الاختيار والأفضل والأحسن إنسان ما يذهب ولا يطلب من غيره الرقية ويرقى على نفسه، لكن لو احتاج إلى هذا وذهب مع مراعاة الضوابط لا حرج إن شاء الله في هذا، بشرط أن يكون ثقة معروف. نعم.
تقول: عندنا امرأة تلمس يد المرأة وتعرف ما بها من مرض وتقرأ الأشعة بلا علم، فما حكم الذهاب إليها ويقال أن بها جن صالح؟
والله على كل حال إذا ثبت أنها تفعل هذا ليس من باب الخبرة والتجربة، لأن هناك في الطب عند الهنود وغيرهم من يكون عندهم خبرة في هذا الباب، إذ يمسك يد المريض ويمسك على أحد عروق بدنه ويقول: أنت عندك مشكلة في الظهر، عندك مشكلة في اليد، عندك مشكلة، هذا مسألة. لكن أما مثل هذه المرأة وتقرأ الأشعة وهي غير قارئة هذا دليل أن معها جن، وأنه ولا يجوز الذهاب إليها. وأما قولهم جن صالح أو مؤمن أو كذا هذا كله فتح باب شر يجب غلقه، والجن أكذب خلق الله، فقد يصدق معه مرة ويكذب آلاف المرات، وما يدري أنهم إلى ماذا تصل الأمور معه، ثم كيف يعرف أنه صادق أو كاذب، كيف يحاسبه؟ فيجب غلق هذا الباب ولا يجوز الذهاب إلى هذه المرأة ما دامت بهذه المثابة، ويجب أن تناصح ويبين لها أن فعلها هذا لا يجوز. نعم.
هذه تقول: استخدام البخور والتبخير بالحبة السوداء والجاوي ما حكمه؟
لا بأس، الأصل في التداوي الحل والإباحة، ولا شك أن الطيب والروائح الطيبة أنها جيدة، وأن الشياطين تكره الأشياء لأنها تحب الخبائث وتحب الروائح السيئة، فكل إنسان يعني يعطر البيت بالبخور سواء بالجاوينية أو هذا الأمر الأصل فيها الحل والإباحة، يعني من غير أن يعتقد أن هذا هو علاج الجن أو كذا، لكن يريد أن يكون رائحة البيت طيبة، الأصل في هذا الحل والإباحة، تداوى عباد الله ولا تداوى بحرام. نعم.
نختم بهذا السؤال، تقول: ما هي الآيات أو السور التي تنفع بالاستشفاء؟
القرآن كله شفاء كما قدمت، القرآن من سورة الفاتحة، من أول سورة الفاتحة إلى نهاية سورة الناس كله شفاء ولله الحمد، ولكن جاء في بعض النصوص ما يدل على المعوذات، النبي صلى الله عليه وسلم نفث فيها قرأ بها، وسورة الفاتحة ومثل آية الكرسي، فورد النصوص بعض الآيات، لكن القرآن كله شفاء من أوله إلى آخره، والإنسان يقرأ كتاب الله عز وجل، وإذا وجد أنه ينتفع بشيء من الآيات أكثر من غيرها يمكن أن يكررها، لكن القرآن كله شفاء. ومن يقول بأن لا يشفي إلا آية كذا أو سورة كذا، هذا إذا لم يكن عليه دليل يجب عليه أن يتقي الله ولا يقول هذا، فإن الله أخبر أن القرآن كله من أوله إلى آخره شفاء. نعم.
جزا الله شيخنا خير الجزاء على ما قدم، وجزاكم الله أنتم خيرا على حسن استماعكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.